وإذا دعوتك أنت أجبتني.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن نهاية معركة طوفان الأقصى ستسجل نهاية الكيان الصهيوني. رئيس الوزراء العراقي يعلن أن ترتيبات لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بصورة نهائية. زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر بوصمة عار. أهلا بكم إلى التفاصيل. شيع آلاف الإيرانيين شهداء الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف الحشود المتوجهة إلى قبر الشهيد اللواء قاسم سليماني في مقبرة الشهداء بمحافظة كرمان الإيرانية. وخلال مراسم التشييع توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بالانتقام لدماء الشهداء، فيما أكد أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه والمقاومة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة. وقال السلامي إن عملية طوفان الأقصى قضت على الجهود التي بذلها الصهاينة للحفاظ على أمنهم، وإن المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال يوميا خسائر فادحة، مشددا على أنه ليس أمام إسرائيل من خيار في مستنقع غزة سوى الانسحاب. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في كرمان إن الشهيد قاسم سليماني عزز تيار المقاومة في المنطقة ووضع لها الخطط والبرامج. ولفت رئيسي إلى أن العدو يعلم أن إيران أصبحت دولة قوية وأن قواتنا المسلحة جاهزة وسترد على هجوم كرمان في الزمان والمكان المناسبين، مؤكدا أن نهاية معركة طوفان الأقصى سجل نهاية إسرائيل. وأضاف رئيسي أن الكيان الصهيوني عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية رغم مرور 90 يوما على الحرب وهو يقتل الأطفال والنساء في غزة، مشددا على أن قلوب العالم أصبحت اليوم مع فلسطين وضد الاحتلال أكثر من أي وقت مضى. حول مسار الشهيد القائد اللواء قاسم سليماني وإنجازاته في تعزيز محور المقاومة بالمنطقة، نستمع إلى ما قاله العميد إسماعيل كوثري أحد قادة حرس الثورة الإسلامية.
إن الشهيد قاسم سليماني سار على طريق تحرير القدس وكان حتى يوم استشهاده لم يخلع حذاءه العسكري الذي سار به على طريق تحرير القدس، وكان ما زال يسير على هذا الطريق حتى يوم استشهاده. وبعد الحرب التي طالت 8 أعوام من قبل صدام التي شنها بدعم من القوى الاستكبارية في العالم لكي يقتلع جذور النظام الإسلامي، ولكن الشهيد قاسم سليماني ورفاقه استطاعوا أن يتصدوا لهذا العدوان، وكذلك استطاعوا أن يقفوا بكل ثبات في تلك الأيام حتى تشكل فريق القدس أو فيلق القدس، فأصبح قائدا لهذا الفيلق القدسي وتابع جميع أهداف هذا الفيلق من أجل تحرير القدس، وشكل علاقات وطيدة بين هذا الفيلق والفصائل المقاومة الإسلامية الأخرى، واستطاع بأخلاقه السامية أن يجمع هذه الصفوف تحت المبادئ الإسلامية، وكان في الأيام الأخيرة يقدم خدمات جليلة إلى حماس والفصائل الإسلامية الأخرى. فهو منذ عام 1991 إلى 1981 كان يقدم الخدمات الجليلة للمقاومة وفصائلها الإسلامية.
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على موقف الحكومة الثابت في إنهاء الوجود غير المبرر للقوات الأمريكية في البلاد. السوداني وفي كلمته خلال حفل تأبيني في ذكرى استشهاد قادة النصر، أكد أن الحكومة بصدد تحديد موعد لبدء عمل لجنة ثنائية لوضع ترتيبات إخراج قوات التحالف الدولي من العراق بالصورة النهائية. واستنكر السوداني خرق الولايات المتحدة مبادئ العلاقة الدولية عبر تكرارها الاعتداءات على المقار الأمنية في العراق، معتبرا الحشد الشعبي وجودا رسميا تابعا للدولة وجزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة. أفادت مصادر إعلامية بسقوط 32 شهيدا في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة منذ فجر الخميس، كما استشهد 14 فلسطينيا وأصيب 10 آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين غرب خان يونس، فيما استشهد نحو 10 بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزل عائلة غرب مخيم دير البلح وسط قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت بارتفاع عدد الضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 22,438 شهيدا وأكثر من 57,600 جريح. حول مستجدات الوضع في غزة نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي أحمد السهمود من دير البلح.
طائرات الكواد كابتر لا زالت تطلق النيران في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى حتى هذه اللحظة، والحديث يدور عن انتشال عدد من الشهداء من منطقة البريج ووصولهم إلى مستشفى الشهداء الأقصى، بالإضافة إلى وصول عدد من الإصابات بفعل القصف الإسرائيلي المستمر والمتكرر على مناطق شرق دير البلح ومناطق المغازي وعدد من المناطق بالمحافظة الوسطى. الجيش الإسرائيلي يكثف من عملياته العسكرية في المحافظة الوسطى في محيط منطقة دير البلح، وقد استهدف اليوم شقة سكنية قبل ساعة من الآن في عمارة سكنية في منطقة دير البلح، واستهدف في رفح أيضا عدد من منازل المواطنين كمنزل عائلة أبو شندر في منطقة رفح. وعلى أثر هذا الاستهداف وصل عدد من الشهداء إلى المستشفى الكويت التخصصي، وفي مدينة خان يونس وصل أكثر من 33 شهيدا إلى منطقة أو مستشفى الشهداء الأقصى بفعل إطلاق النار المتكرر من قناصة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق أو محاور التقدم بمحافظة خان يونس. نلتقي بهذا المواطن المعمر حقيقة يبلغ من العمر 83 عاما ونتحدث له في اليوم 90 للحرب. الحمد لله على سلامتكم يا حاج.
سلمك يا عم.
احكي لي اسمك يا حاج.
اسمي محمد الربيع عيد.
حاج انت 90 يوم من الحرب، انت سكان وين وشو اللي جايبك هنا بالضبط؟
في الشمال في منطقة جبل البلد. طيب. مرتي ماتت وابني الوحيد 37 سنة مات، وإحنا لا نملك حاجة، إحنا ضد التهجير هذا العرقي، إحنا بدنا نرجع لأراضينا ولدورنا، هذا حرام، إحنا بدناش الدول العالم والناس الدول الإسلامية والعربية تتكفزان بالشعب الفلسطيني. إحنا بنموت كل يوم، إحنا بننام على الأرض ما فيش سكن، إحنا بننام في الشوارع وبننام في المستشفيات بين العنابر بننام، ما فيش سكن، ما فيش غطاء، ما فيش أكل، ما فيش شرب. من وين إيش إحنا عالم؟ إحنا بنطلب من كل دول العالم توقف هذا الضرب عنا والتهجير العرقي.
هذه الرسالة من هذا الحاج المعمر والذي يبلغ من العمر 93 عاما في هذه الأثناء يقف معي ويرسل رسالة مفادها بأن الجيش الإسرائيلي لن يحقق أهدافه في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ولن يستطيع تحقيق أهدافه في الضرب بالمقاومة الفلسطينية هذه اللحظات.
استهدفت كتائب القسام تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البراج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل ملحقة بهم خسائر مؤكدة، كما نجحت الكتائب بتدمير دبابة صهيونية وسط القطاع فيما استهدف مقاتلوها بعبوتين قوتين راجلتين للاحتلال داخل مبنيين في مخيم النصيرات ومنطقة الغرافة وسط قطاع غزة. إلى ذلك تعرضت وحدة الاحتلال في حي التفاح إلى ضربات بقذائف الهاون في عملية مشتركة بين كتائب القسم وسرايا القدس، كما دكت المقاومة آليات الاحتلال في خان يونس بالتزامن مع تدميرها 3 دبابات للصهاينة. شددت قوات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها الأمنية في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ومنعت وحدة الكيان المصلين من الوصول للمسجد الشريف، حيث تمكنت أعداد قليلة من الحضور وأداء صلاة الفجر. بدورهم جدد ناشطون وحركات مقدسية الدعوات لشد الرحال إلى الأقصى والنفير العام ضمن مبادرة مليونية الأقصى، مشدد دين على أهمية الحشد المتواصل وتسيير القوافل للرباط بهدف كسر الحصار المفروض على المسجد منذ بدء العدوان على غزة. استشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، كما سبق ذلك إصابة 7 آخرين. من جهة أخرى انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد اقتحام استمر لساعات. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن عددا من المواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، لكن الاحتلال منع سيارات الإسعاف من نقل المصابين. للمزيد حول مستجدات الأحداث في الضفة الغربية في ظل استمرار العدوان الصهيوني نتوقف والتقرير التالي.
في طريقنا إلى قرية صير جنوبية جنين، دخلت هذه القرية إلى خط النار. عملية عسكرية امتدت لساعات عديدة بهدف إلقاء القبض على مطلوبين. يشبه هذا الاقتحام الاقتحامات في مخيمات شمال الضفة الغربية عرقلة لطواقم الصحفيين والإسعاف وتحقيق ميداني مع عدد من المواطنين.
قدم جيش الاحتلال وقام بالاعتداء علينا وحجب الصورة ومنعنا من نقل الصورة والتصوير، وقام بمصادرة الميكروفون وقام بمصادرة هوياتنا أيضا ومنعنا من نقل الصورة، وقام أيضا بمصادرة بعض المعدات للصحفيين من أجل حجب الصورة. استمر ذلك لأكثر من 40 دقيقة قبل أن يغادر المكان، حيث استمر طيلة الوقت بمنعنا من حجب الصورة.
اشتباكات أسفرت عن إصابة جندي بحسب شهود عيان تم توثيق إجلاؤها بكاميرات المواطنين. منزل المواطن سليمان أبو الرب واحد من عدة منازل حاصرها جيش الاحتلال بهدف إلقاء القبض على نجله مصطفى.
أجوا الجيش الساعة 7:30 على البيت، طوقوا وطلعنا من البيت والجيش بلش طخ في البيت، وهي الكزاز وهالدنيا بدهم. في إلي ولد مطارد عندهم اسمه مصطفى، من 1.5 أجوا بدهم إياه وشرد مصطفى طبعا، ومصطفى ما رجش على البيت. كنا على مصطفى مش هون، صاروا ينادوا بالسماعات اليوم ويطخوا على الدار، مصطفى اطلع اطلع اطلع، وبلشوا طخوا دنيا ودين، ودمروا البيت دمر، وهذا اللي صار.
سلسلة عمليات يتبعها الاحتلال في الضفة الغربية بالتزامن مع الحرب المشتعلة في قطاع غزة، والهدف واحد، إنهاء المقاومة من غزة وحتى جنين. الحالة المقاومة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي إنهاؤها في مخيم جنين ومخيمات طول كرم وطوباس التي ارتقى منها شهيدا صباح اليوم، امتدت إلى كل بلدات محافظة جنين، إلى القرى المحيطة في المدينة. وهنا في بلدة صير كانت شاهدة على عملية عسكرية طويلة امتدت لأكثر من 6 ساعات في محاولة لإلقاء القبض على مصطفى أبو الرب، التي يقول الاحتلال بأنه مطلوب لديها وإنما هو طالب في الجامعة العربية الأمريكية. هذا يثبت بأن كل مواطن فلسطيني على هذه الأرض هو مطلوب للاحتلال.
وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية ما تم تداوله من منعي نتنياهو رئيسي الموساد والشباك من حضور جلسة لحكومة الحرب. وكما قال مقاول الإسرائيلي إن الاجتماع انتهى عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وعدد من الوزراء، مما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع الذي كان مقررا لبحث مرحلة ما بعد الحرب. حول بوادر الانقسام في داخل الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى، نستمع إلى التقرير التالي.
حرب غزة التي شارف وقودها على النفاد أشعلت في جانب آخر فتيل الخلافات في الداخل الإسرائيلي، فقد طفت على السطح بوادر الانقسام والتشرذم واحتلت مكانة مهمة في أروقة السياسة ووسائل الإعلام. وفي آخر فصول هذا التجاذب اشتعلت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بعدما منع الأول الثاني من عقد لقاء مع رئيسي الشباك والموساد بشأن صفقة حول الأسرى. وعلى خلفية ذلك اتهم غالانت نتنياهو خلال مكالمة وصفت بالصعبة بأنه يلحق الضرر بأمن الكيان الإسرائيلي. وبهذا يبدو أنه بات واضحا أن رئيس الحكومة فقد الثقة بكل من حوله تقريبا، وأنه يدفع باتجاه التحكم بمسارات الأمور وحده دون أي تدخل من الوزراء حتى وإن كانوا من فريقه السياسي أو من مجلس الحرب. والجدير ذكره هنا أن العلاقة بين نتنياهو وغالانت شهدت توترا شديدا قبل الحرب، حتى وصل الأمر بالأول إلى التلويح بعزل الأخير، فيما تستحضر اليوم الخلافات القديمة في سياق التجاذب حول الحرب وتبعاتها، وتفتح دفاتر الخلاف حتى ضمن الائتلاف الواحد. هذه الانشقاقات التي لم يمنع تصدعها وجود المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي عاموس هوكتشين في الأراضي المحتلة أشعلت ساحة تراشق الاتهامات والدخول في المزايدات السياسية. وفي السياق ذاته أفادت مصادر إسرائيلية أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى عقب خلافات حادة بين رئيسي الأركان والوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق بأحداث 7 أكتوبر تشرين الأول المنصرم. زعيم المعارضة يائر لبيد وصف التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء المصغر بأنها وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة. الثابت في كل ما يعصف بأركان كيان الاحتلال بحسب المختصين بالشأن الإسرائيلي هو أنه كان يعيش على صفيح ساخن لتأتي عملية طوفان الأقصى وتحدث استنزافا في قدرات تل أبيب على إدامة الدعم الدولي لها، كما أنها سببت حرجا للولايات المتحدة وهزيمة عسكرية على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي لكلا الحليفين.
أعلنت المقاومة اللبنانية استهدافها بالصواريخ تجمعا مستحدثا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج، كما استهدفت قناصة المقاومة التجهيزات التجسسية للاحتلال بموقع مسكافة وأصابتها بدقة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل، فيما دكت تجمعا لجنود الاحتلال في شتولا مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، كما استهدفت نقطة الجرداح للاحتلال. مقابل قصف الاحتلال بالقذائف الحارقة بلدة الخيام جنوبية لبنان، فيما استهدفت غارتان بلدة مارون الراس ومحيط بلدة بنت جبيل. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها قاعدة للجيش الأمريكي في حقل عمر النفطي في العمق السوري بواسطة طائرات مسيرة، مشيرة إلى تحقيق إصابات مباشرة بالمقال المستهدف. يأتي ذلك بعد أن وجهت فصائل المقاومة العراقية ضربة إلى القوات الأمريكية في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية. يذكر أن البنتاغون اعترف بتعرض مقراته العسكرية في العراق وسوريا إلى ما لا يقل عن 115 هجوما بالصواريخ والقذائف منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة. تشهد محافظات اليمن تظاهرات مليونية حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته تحت شعار دماء الأحرار على طريق الانتصار، وخرجت جماهير واسعة في مسيرات بمدينة صعدة شمال اليمن استنكارا لمواصلة العدوان الصهيوني على غزة وإراقة جيش الاحتلال دماء آلاف الأبرياء، مؤكدين أن الشعب اليمني لا يتراجع عن موقفه الإيماني ولا يخنع للمستكبرين. ويوم أمس شهدت مناطق الريمة وحجة والمحويت والحديدة بالساحل الغربي اليمني تظاهرات أكدت الجماهير المشاركة فيها تأييدها لكل القرارات والضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الصهيوني ومصالحه. المزيد في التقرير التالي.
دماء الأحرار ثبات على طريق الانتصار، شعار مظاهرة تعجز الكلمات عن وصف هذا الحب اليمني لفلسطين. تجمع فيها الرجال من أربع محافظات يمنية يحملون السلاح على أكتافهم ولا ينشدون سوى الشهادة على طريق القدس.
نقول لهم نحن جسر العبور إلى الانتصار، أشلاؤنا ودماؤنا وجماجمنا فداء لفلسطين وفداء لقضيتنا المركزية وفداء لأمتنا.
نؤكد استمرارنا واستعدادنا لتقديم التضحيات في سبيل الله ومن أجل فلسطين، وإن هذه الدماء تزيدنا إيمانا وثقة وصبرا واحتسابا.
الحماقة الأمريكية في البحر الأحمر يعتبرها اليمنيون لا شيء يذكر أمام ما يحدث لإخوانهم في غزة، منبع الصمود وقبلة الشهداء، وما رآه تحالف الأمس من بأس وقوة في الساحل الغربي سيراه تحالف اليوم في عمق البحر الأحمر.
ولولا أمريكا لما كانت إسرائيل، ولولا أمريكا لما تجرأت إسرائيل على قتل الأبرياء في فلسطين، على قتل الأطفال والنساء. وإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنخوضها حربا ليسمع العالم كله ثأرنا كيمنيين، هويتنا إيمانية وثقافتنا قرآنية، ومنتصرين بإذن الله.
غضبا في البحر وغضبا في البر يتصاعد كل يوم، وأنواع الموت المتعددة تتلهف لرؤية المحتلين الصهاينة أو الأمريكيين الداعمين للكيان المحتل. هذا ما يؤكده الأحرار في هذه المظاهرة.
اعترف جيش الاحتلال الصهيوني أن 3 مستوطنين كانوا في عداد المفقودين، تبين أنهم ضمن أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأقرت قيادة الجيش الصهيوني بارتفاع عدد أسرها لدى حركة حماس بعد هذا الإعلان إلى 136 أسيرة. وكانت المقاومة أكدت مرارا في تصريحات سابقة بأن الإفراج عن أسرى الاحتلال مسألة مستحيلة ما لم يتم وقف إطلاق النار بصورة كاملة وتحرير كافة الأسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك تقديرا في وزارة الحرب الإسرائيلية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12500 جندي. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن نهاية معركة طوفان الأقصى ستسجل نهاية الكيان الصهيوني. رئيس الوزراء العراقي يعلن أن ترتيبات لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بصورة نهائية. زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر بوصمة عار. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 19.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. أحبتي، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان آباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم، هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم، قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. وكان رضا خان قد قاد وحدات من القوزاق لتنفيذ انقلاب طهران. المخطط البريطاني بتنفيذ من رضا خان تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة، وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
نعم.
هل لديك وقت لأتحدث معك؟
ها، لدي نحو ربع ساعة قبل بدء مذاكراتي للدروس. تفضل يا صديقي ميرزا محمد حسين، تفضل، هات ما عندك.
شكرا لك يا سيدي، كأنك لم تخرج اليوم من غرفتك منذ الصباح، أليس كذلك؟
ها، ماذا تريد أن تخبرني به؟
الشائعات تقول إن البلاشفة الروس طالعون في انقلاب رضا خان، ويستدلون على ذلك باعتقال السيد حسن المدرس بعد تنفيذ الانقلاب مباشرة.
الانقلاب مخطط بريطاني، لا تشك في ذلك يا محمد حسين.
نعم،
البريطانيون هم الذين يروجون هذه الإشاعات لإبعاد الأنظار عن دورهم المخرب. فالبريطانيون يعانون من مشاكل مالية كبيرة بسبب الحرب العالمية.
نعم.
وعلى بريطانيا أن تخرج أعدادا كبيرة من جنودها من الدول التي تهيمن عليها. ولذلك تبحث في هذه الدول عن عملاء يحققون لها مصالحها وأهدافها.
ترى أين هم السياسيون الذين كانوا يقاتلون من أجل تحقيق تحولات سياسية وتغييرات في بنية الدولة خلال الحركة الدستورية؟
هؤلاء السياسيون يا صديقي يدافعون عن أهداف الحركة الدستورية في البلاد.
نعم.
ما لم تتعارض مع مصالح وسياسات بريطانيا وروسيا. تم اعتقال 200 أو 300 شخص خلال الانقلاب، بينهم شعراء وكتاب ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس.
نعم.
فلماذا لم نسمع صوتا من هؤلاء السياسيين؟ إذا كان الانقلاب من صنع البلاشفة، فلماذا يعقد الانقلابيون اجتماعات مع السفير والجنرال البريطاني؟ الأخبار التي تصل من طهران تكشف مخططاتهم.
من المقرر أن يصبح رضا خان وزيرا للدفاع في حكومة السيد ضياء الطباطبائي.
السيد ضياء صحفي يا صديقي، ولا يملك سلطة كالتي يملكها رضا خان. والبريطانيون يتطلعون إلى بلطجين كرضا خان لتنفيذ مآربهم،
وهو كذلك. نعم.
فإن رأيت يا صديقي أن بريطانيا فسحت المجال لتولي السيد ضياء رئاسة الحكومة بعد الانقلاب،
نعم،
إنما هو بهدف أن تضفي على الانقلاب طابعا سياسيا لإخفاء أهدافها العسكرية، وهذا الصحفي وجوده فقط لتحسين صورة الانقلاب، وما إن تنتهي صلاحيته حتى يتم إبعاده من الساحة.
كيف يعني كيف حبس
السيد حسن
المدرس؟ سجنوا فيهم وانا
مسجنون. اسمعوا هذا الخبر عن الانقلاب. وان كان قد وصل الى حوزتنا الدينية هنا في اصفهان بعد نحو شهر من نشره. أتعلمون من تم اعتقاله من قبل الانقلابيين بعد ان ذهب الى مقرهم بنفسه؟
السيد حسن المدرس
مشير الدولة احمد شاه
خطباً السيد ضياء.
لا يا أخي، لا لا، فالسيد حسن المدرس اعتقلوه في بيته بعد أن أبرحوه ضرباً بالعصي. لا يا عزيزي، الذي ذهب بنفسه إلى مقر الانقلابيين هو الأمير القاجاري المخادع عبد الحسين ميرزا فرمان فرما، وذلك طمعاً في الحصول على غنيمة.
ولماذا حبسوه وهو انضم إليهم؟
المسكين تفاجأ بأن الذي يقود الانقلاب هو خصمه رضا خان، فلم يرى نفسه بعدها إلا في الحبس. فرمان فرما كان قد كال السيل من الشتائم على رضا خان قبل عدة أشهر في كرمانشاه.
تفرقوا
أنت الذي كنت تتكلم بحماس؟
تقصدني أنا؟
تعال إلى هنا. تعال. من كان يتحدث بلا باقة هنا أليس أنت؟
أنا فقط كنت أقرأ أخبار الانقلاب أمام طلبة علوم الدين، فالأخبار لا تصل إلى الناس بسرعة، وكان مكتوبا في الصحيفة أن الأمير فرمان فرما قد تم اعتقاله.
أنت لم تكن تقرأ فقط، وإنما كنت تعلق على الأخبار أيضا. أنا سمعت بنفسي هذا الأمر.
الأخبار قديمة ولم يكن يرق للمستمعين أن أنقلها لهم كما هي، فأحببت أن أضيف لها الشيء من الحماس.
اخزأ أيها الحقير، أن أنت حتى تغير الخبر وتريد أن تقرأه بطريقتك الخاصة على عموم الناس. ها؟ تعال تعال لأخذك إلى الحبس بجوار الأمير الذي ذكرت قصته.
دعني.
حرك أيها الأمير.
دعني.
دعني. دعني.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
اتفاق عام 1919 الذي تم تعليقه 17 شهرا،
نعم،
تم تفعيله من جديد من قبل حكومة الانقلاب بطلب من الدولة البريطانية، أليس كذلك؟
يا محمد حسين، ألا تعلم لماذا وأنت طالب علوم دينية متنور كما أعرفك؟
شكرا.
إن هذا الاتفاق وإن تضمن بنودا عن استقلال وسيادة إيران، إلا أن بنوده الأخرى تتحدث عن مصالح بريطانيا. الفرنسيون هم أيضا قالوا إن البريطانيين ومن خلال هذا الاتفاق يستطيعون بسط إمبراطوريتهم. أما الأمريكيون فيعتقدون أن الاتفاق سيجعل من إيران محمية لبريطانيا.
لله درك ولتحليلك. إذن عندما لم يستعد أي سياسي أن يتحمل العار جراء تنفيذ هذا الاتفاق، اضطر البريطانيون أن يأتوا بشخص يستطيع أن ينفذه، أليس كذلك؟
نعم، أعتقد أن الانقلاب تم في الأصل لتنفيذ هذا النوع من الاتفاقات يا صديقي. سيد ضياء هو عميل لبريطانيا، ولكنه لا يملك السيطرة وقدرة التحكم برجال السياسة،
وهو كذلك،
فلذلك يريدون أشخاصا كرضا خان وسياسيين أقوياء يساعدونه في تأمين مصالح البريطانيين.
لله درك يا سيدي يا روح الله.
ترأس السيد ضياء الطبطبائي حكومة الانقلاب التي نفذت حملة اعتقالات طالت أمراء قاجار وشخصيات سياسية ونواب وعلماء كالسيد حسن المدرس، وأشيع أن رضا خان سيتولى وزارة الدفاع في الحكومة الانقلابية. وأعرب السيد روح الله عن اعتقاده بأن البريطانيين يتطلعون إلى بلطجي كرضا خان لتنفيذ مآربهم وفسحهم المجال للسيد ضياء، إنما هو بهدف إضفاء الطابع السياسي على الانقلاب لإخفاء أهدافهم العسكرية، وما إن تنتهي صلاحية السيد ضياء حتى يتم إبعاده من المشهد. والكلام للسيد روح الله الذي قدر له أن يشهد كل هذه التحولات السياسية وهو في سني شبابه.
أيها السادة، أيها الأمراء والرؤساء والوزراء، أيها الشعراء والخطباء والكتاب الموجودون هنا في الحبس، وكذلك نواب الشعب المحترمون الذين تشرفتم في هذا السجن. عفواً، أنتم لم تشرفوا إلى هذا السجن وإنما جاءوا بكم عنوة. أقول لكم إن حكم إعدامكم بيدي، نعم بيدي هذه، وحكم خلاصكم أيضا بيدي. لا تخطئوا، فلم يصدر حكم بخلاصكم من المشنقة، ولكني أستطيع أن أساعد في صدور مثل هذا الحكم. أجل،
لكن كيف ننجو من حكم الإعدام؟
قلت إنه لم يصدر حكم بخلاصكم من الإعدام، فقد أصدر رئيس الوزراء حكما عاما بأنكم مخلون بالأمن، والملك أحمد شاه أوعز منصب رئاسة الوزراء للسيد ضياء، فلذلك الذي يوجهون له تهمة الإخلال بأمن الحكومة سيكون مخلاً بأمن الملك أيضاً. قلت إن الأمر ليس بيدي، ولكن عليكم أن تبذلوا مساعي تشجعني على طلب العفو لكم من رئيس الوزراء.
لا أحد سيمتنع عن فعل ما يمكن أن يؤدي إلى خلاصه من حبل المشنقة. تفضلوا، ماذا تريدون أن نفعل؟
حسنا يا فرمان فرمان، أنت تحدثت بالنيابة عن الأمراء وربما عن جميع السجناء، إذن هاك هذه الأوراق وهذه الأقلام، فليدون كل منكم فيها المبالغ التي ستخلصه من الإعدام حتى يتم دفعها من قبل أهله، وهي مبالغ تنجيكم من الإعدام فقط وليس من الحبس طبعا في الوقت الحالي.
سلمونا الأوراق.
لا تتزاحموا، لا تتزاحموا على الأوراق، فما دمت هنا سيكون لديكم متسع من الوقت لتدوين حجم الفدية من المسكوكات الذهبية التي ستدفعونها لشراء حياتكم.
أنا دونت الطلب ويمكنكم تحديد المبلغ الذي تراه مناسبا يا سيدي. تفضل تفضل.
وهذه طريقة جيدة أيضا. طيب، سأتولى أنا بنفسي تحديد المبلغ. كم تساوي حياتك يا ترى؟ ها؟ أنت يا سيد حسن المدرس، لماذا لا تسعى لإنقاذ حياتك؟ هل أنت زاهد فيها إلى هذا القدر؟ أم أنك عارف أن لا أحد سيدفع شيئاً لشراء حياتك؟
اسمع مني ما أقول، أبلغ عني رسالة إلى ابن عمنا أنك كنت تستطيع القيام بذلك في اليوم الأول من اعتقالنا، عندما كانت الفرصة متاحة لك لم تفعل ذلك حينها، والآن ستذهب خالي الوفاض.
من تقصد من ابن عمك يا سيد حسن؟
ومن ينبغي أن أقصد سوى السيد ضياء؟ ومن أرسل هذا القوساق المسؤول عن السجن
ليبتزنا سوى السيد ضياء. هذا السيد سوف لن يمنح فرصة للحصول على ما يريد، بالتأكيد سيعزلونه قبل ذلك. كان الهدف من مجيئه فقط هو أن يكون أداة لإيصال رضا خان مير بانج إلى مواقع السلطة في طهران، وقد أوصله.
نعم صحيح. نعم صحيح.
كلام السيد صحيح.
سمعت أنك تريد الذهاب إلى طهران يا سيد روح الله، عليك بتوخي الحذر، فطهران لم تستعد وضعها الطبيعي حتى يمكنك السفر إليها.
الأوضاع صارت أهدأ من ذي قبل يا أخي، فقد عزلوا السيد ضياء وأبعدوه إلى أوروبا. أحمد قوام السلطنة الذي حبسه السيد ضياء أخرجوه من السجن ليتولى رئاسة الوزراء، والنواب عادوا إلى المجلس.
نعم،
أنتم أكيدا سمعتم كيف أدخل النواب إلى المجلس. كانوا في الاعتقال لثلاثة أشهر، فأدخلوهم بحالتهم تلك، بملابسهم التي لم يغيروها منذ اعتقالهم، وبشعورهم التي لم ترى المقص لفترة طويلة.
السيد حسن المدرس كانوا قد نقلوه من طهران إلى سجن قزوين، فلذلك أفرجوا عنه في قزوين.
قالوا إن قوام السلطنة عندما تسلم حكم رئاسة الوزراء أطلق سراح جميع السجناء، ولم نسمع أن السيد المدرس كان معهم.
بالتأكيد يطلقون سراح السيد يا ميرزا محمد حسين.
نعم،
إذ لا معنى أن يميزوه عن سائر السجناء الذين اعتقلوا بعد الانقلاب، بل كان هو أولهم.
ولكن منطق القوة لا يحتاج إلى دليل سيد روح الله. الحق مع أخيكم الأكبر، الأفضل أن لا تذهبوا إلى طهران في الوقت الراهن.
ولكن لماذا جاء أحمد قوام؟
لم نعرف لماذا حصل هذا الانقلاب أساسا يا سيدي. حبسوا الأمراء والسياسيين المقربين من الملك، قللوا 10 تومانات من راتب الملك، قللوا من بذخ الأمراء، ثم عاد هؤلاء الأمراء والسياسيون إلى السلطة. فقوام السلطنة هو أيضا ينتسب إلى عائلة القاجار، ويحسب على الأمراء أيضا.
ولكن أصبح رضا خان على رأس القيادة العسكرية، والكل يسمع له ويطيع، وحتى قوام أبقاه في منصب وزارة الدفاع.
يا أخي، كنت أعرف أن السيد ضياء لا يملك القرار، ولكني لم أعلم أسباب كل ما حصل من انقلاب واعتقالات. فالملك ورئيس الوزراء ورؤساء سائر القوى عادوا إلى مواقعهم السابقة.
نعم،
الانقلاب يبدو أن هدفه كان فقط إيصال رضا خان ميربانج إلى مواقع كوزارة الدفاع وقيادة العساكر.
هذا صحيح.
ولكن نجد أن الدكتور مصدق الذي كان حاكما لولاية فارس أقاله من منصبه عندما لم يعتني ببلاغ الملك تعيين السيد ضياء في منصب رئاسة الوزراء، ثم تعرض لتأنيب شديد وحتى التهديد من قبل السيد ضياء، ولم يعيدوه إلى منصبه.
ميرزا محمد حسين، شيراز لا تختلف عن طهران التي تعكس لك بوضوح حقيقة ما يجري في البلاد.
عدد من الحكومات السابقة لم تكن مستعدة لتنفيذ اتفاق 1919، واليوم قد تم تنفيذ الاتفاق، ولم يكن أحد مستعدا لإعطاء مناصب عليا لرضا خان ميربانج، واليوم تجده قائدا للقوات ووزيرا للدفاع. أليست هذه بأحداث وتحولات مهمة؟
We'll be right back.
ميرزا محمد حسين.
نعم.
ألا ينبغي أن تكون في هذه الساعة في الدرس؟ كنت تذهب كل يوم إلى الدرس عند عودتي من جلسات مناقشة الدروس.
درس المكاسب معطل يا روح الله منذ يومين بسبب مرض أستاذي الشيخ علي.
ماذا؟
ولا أنوي تغيير أستاذي، سأنتظر أن يستعيد عافيته بإذن الله ويعود للتدريس، وحتى ذلك الوقت أقضي أوقاتي في المطالعة والتباحث.
ولكن أرى حاليا في يدك صحفا تطالعها يا محمد حسين.
نعم حاليا فقط، لكني اتفقت مع طلبة حول جلسات المراجعة والتباحث كبديل عن درس الشيخ علي.
ها، وماذا تقول الصحف؟
صحف الانقلاب هي تريد أن تظهر للناس أنها تعمل لصالحهم ولصالح الوطن، فتحدثت في عهد رئاسة السيد ضياء عن 3 إجراءات.
وما هي هذه؟
أحدها إلغاء قانون حصانة مواطني جمهورية أذربيجان السوفيتية والقوقاز وجورجيا وأرمينيا والعثمانيين ومواطني العراق والشام.
هكذا إذن.
كما قللوا مخصصات الملك والأمراء وعوائل القاجار. وأخيرا أصدروا قانونا يحظر تناول وبيع وشراء المشروبات الكحولية.
وأي منها تم تنفيذه يا ميرزا؟
قالوا إنه لم يتم العمل بقانون إلغاء الحصانة أو حظر المشروبات الكحولية بسبب عدم إمكانية تطبيقه حاليا يا سيدي.
ومن يصدر هذه القوانين؟ أشخاص كرضا خان الذي لا يعرف القراءة والكتابة حتى؟ هل يستطيع تدوين مثل هذه القوانين؟ أم إنها كتبت من قبل جهات تعرف ما هو الهدف من صدورها؟
أبلغت حكومة الانقلاب كافة الدوائر بإمكانية استخدام وتوظيف مستشارين من 4 دول، هي السويد وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.
هذه هي الأوضاع كما تراها يا ميرزا محمد حسين.
نعم.
أما نحن فعلينا في الوقت الحالي إلى اهتمام بالغ بدروسنا الدينية،
وهو كذلك بإذن الله وبتوفيقه ورعايته.
منذ انتقال الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام السيد روح الله إلى قم، هاجر الإمام هو أيضا إليها ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري لتربية علماء دين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. هذا المخطط تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في مواقع السياسة وعلماء كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. السيد ضياء الذي ساعد رضا خان في تنفيذ انقلاب عسكري في طهران وترأس حكومة الانقلاب عزل من منصبه وعين الملك بدلا عنه، وبالتوافق مع رضا خان أحمد قوام السلطنة الذي كان قد حبسه السيد ضياء مع عدد من الأمراء والشخصيات الصحفية والسياسية ومن بينهم السيد حسن المدرس، فيما أصبح رضا خان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
وعذابهم مراح له بل آدم أبدا أبدا قلوب العاشقين تعذب وعذابهم مراح له من آدم إن عيانه وصف الجميل تمايله والنار في أحشائهم تتلهب